الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من مواقفنا مع العمرين الكريمين، عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما ورحمهما رحمة واسعة. ولا يزال حديثنا في هذه الحلقة الثانية عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قبل خلافته، وشيء من سيرته العظيمة التي تطرب لها النفوس وتستريح لها القلوب. إنها سير العظماء، نعرضها للناس جميعا ليأخذوا منها العبرة والموعظة، وليتعلموا من أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق التابعين، كيف تكون القيادة، وكيف تكون حياة الناس وقيادتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعلم هؤلاء الذين ضجوا وثارت ثائرتهم وهاج هائجهم في أول جلسة من جلسات مجلس الشعب، حين خرج من يقول وأن أعمل بالدستور والقانون ما لم يخالف شرع الله. لقد رد عليه وواجهه وتأفف من كلماته حتى بعض من ينتمون إلى التيار الإسلامي، وقالوا ما هذا الكلام، ما هذه الفلسفة، ما هذه الفذلكة. وسبحان الله، أي مصلحة وأي نفع وأي محافظة على البلاد والعباد إذا كانت في مخالفة شريعة رب العباد تبارك وتعالى. إننا نرى مبشرات، بعض المبشرات التي تبشر بوجود الصف الإسلامي في الميدان بعدما غاب عنه سنين عددا بفعل هذا النظام الجائر الذي لا رده الله، ونسأل الله عز وجل ألا يبقي ذيوله أبدا. ولكن لا يزال الأمر فيه ما فيه، ونسأل الله عز وجل أن يتم على أهل الحق وأهل التوحيد نصره، وأن يحكم هذه البلد بشرعه، لأنه لا سعادة ولا مصلحة إلا في إقامة شرع الله عز وجل. لقد وقفنا في لقائنا السابق عند بعض العوامل التي أثرت في حياة عمر بن عبد العزيز وكونت شخصيته الرائعة. كان من أهم هذه العوامل واقعه الأسري، ثم إقباله على طلب العلم وتعلم كتاب الله عز وجل، وقد رأينا بعض الصور اليسيرة من تأثره بكتاب الله، حين يتلو القرآن فيبكي ويبكي من حوله، حتى قال القائل ذات مرة وكأن حيطان المسجد تبكي مع أهل المسجد وهم يبكون. واليوم نرى شيئا من هذه الجوانب التي أثرت في حياة عمر بن عبد العزيز. الجانب الثالث هو الواقع الاجتماعي، البيئة الاجتماعية المحيطة التي عاشها عمر بن عبد العزيز كان لها دور فعال ومهم في صناعته. وقد ظهر عمر بن عبد العزيز في زمان ساد فيه مجتمع التقوى والصلاح والإقبال على طلب العلم والعمل بالكتاب والسنة. كما قلت، تأثير البيئة عظيم جدا على الإنسان. إذا نشأ الإنسان في بيئة تقدس العلم وتقدس كتاب ربها وتعمل بسنة نبيها، مجتمع فيه من يحفظ كتاب الله تعالى، ومن يتعلم الحديث النبوي، ومن يتعلم الفقه وسيرة الحبيب النبي، مجتمع فيه حفاظ لكتاب الله وعلماء بدين رب العالمين، فيه سماحة، فيه كرم، فيه أخلاق صالحة طيبة، فإن الإنسان يتأثر بهذه البيئة. وحينما ينشأ الإنسان في بيئة النفاق والكذب والدجل والتضليل الإعلامي والفجور الفني والضلال الكروي واللهو الاجتماعي بصوره العامة كلها، فإن هذه البيئة لا شك يكون لها الأثر الوخيم على شخصية الإنسان، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ولهذا فنحن نعاني كثيرا، ويعاني كثير من الآباء والأمهات في تربية أبنائهم، يريدون أن يربوا أبنائهم وبناتهم على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الأخلاق الحميدة، ولكن تجده من أجل أن يحقق شيئا من هذا لابد أن يحبس ولده حبسا دائما لا يستطيع النزول إلا إذا نزل معه وأخذه إلى مكان بعيد أيضا عن الشارع، لأنه في الشارع سيسمع من يسب ومن يشتم، وسيسمع الأغنية الخليعة، وسيرى مدخن السيجارة، وسيرى المتبرجة. فأي بيئة هذه ينشأ فيها الإنسان ويتربى؟ عمر بن عبد العزيز نشأ وتربى وترعرع في بيئة إيمانية، بل وقد ارتبط واتصل اتصالا وثيقا ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان عدد من الصحابة لا يزالون بالمدينة. فحدث عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وعن السائب بن يزيد، وعن سهل بن سعد، واستوهب من سهل بن سعد قدحا شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بأنس بن مالك، كان يصلي إماما، وأنس بن مالك الصحابي الجليل خادم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلفه. فاسمع إلى هذه الشهادة التي شهد بها أنس لعمر. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. فكان للإقامة بالمدينة آثار نفسية ومعان إيمانية وتعلق روحي، وكان لذلك المجتمع قوة التأثير في صياغة شخصية القائد المبارك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. هذه الجوانب التي أثرت في تكوين شخصيته، تربيته على أيدي كبار فقهاء المدينة وعلمائها. إن عمر بن عبد العزيز أيها الإخوة الكرام لم يتربى على يد هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أصحاب الإتيكيت، والذين يعلمون الناس الإتيكيت، وإذا أقبلت على الناس تنحني لهم، وإذا أردت أن تقدم لهم شيئا تميل وتفعل كذا، وهذه الأمور يظنونها تربية، لكن التربية الحقيقية هي التربية على علم، والتربية على فقه، والتربية على دين يرفع العبد في دنياه وآخرته. والد عمر بن عبد العزيز لم يختر له أي إنسان يكون مربيا، وأنا أنبه على هذا وأركز على هذه الجوانب، وإن كان البرنامج بتاعنا بيتكلم عن القيادة، لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن تكوين شخصية القائد، احنا مش هن يعني مش هندخل مباشرة في ذكر يعني هذه النماذج الرائعة من الحياة القيادية لعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز قبل ما نعرف تكوين الشخصية دي، علشان نحن نريد من أجيالنا من يكون قائدا. خلاص يعني مسألة الوراثة نرجو أن تكون قد ذهبت بلا رجعة، ما بقاش فيه مبارك ولا جمال مبارك ولا علاء مبارك، ولكن يعني نسأل الله عز وجل أن يتم هذا الخير. فاحنا عاوزين بقى نربي أجيال قيادية محترمة مسلمة بحق، تقيم شريعة ربها متدينة بالكتاب والسنة، مش لما يجي يقولك احنا في خاطر حب مصر نضحي بكل شيء. للأسف الشديد يعني الواحد يسمع احيانا كلمات وتقال في قلب الميدان، واحد امبارح عمال يقول يعني كله علشان خاطر مصر يهون. مش عايزين نتكلم في تفرقة، ننسى كل حاجة، ننسى العصبية وننسى كذا وننسى كذا وننسى الدين، وننسى الدين علشان خاطر حب مصر. لا أبدا، احنا بنحب مصر ولكننا نحب مصر المسلمة، وعايزين لها قواد يعرفون حقيقة الإسلام ويعرفون حقيقة العدل ويعرفون حقيقة الخوف من الله تبارك وتعالى. هذا عبد العزيز والد عمر اختار له صالح بن كيسان وهو من العلماء والفقهاء الكبار ليكون مربيا لعمر بن عبد العزيز، وتولى صالح تأديبه وكان يلزمه الصلوات المفروضة في المسجد. في يوم من الأيام عمر بن عبد العزيز اتأخر عن صلاة الجماعة. طيب حاضر. فقال صالح بن كيسان: ما يشغلك؟ قال: كانت مرجلتي تسكن شعري، يعني كانت المرأة التي تسرح شعري، وطبعا طفل صغير كانت بتسرح له شعره يعني. قال: بلغ منك حبك لتسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ ترى ماذا فعل مؤدبه من أجل هذا الموقف الذي يظنه كثير من الناس يسيرا؟ نأخذ هذا الاتصال من بلاد اليمن الحبيبة ثم نعود إليكم. مرحبا أخي محمد. طيب انقطع الاتصال. كتب صالح بن كيسان إلى عبد العزيز يذكر له ذلك، مش قال لك بقى طب معلش عدي الموقف ولسه واحدة واحدة والولد لسه هيكبر ويتعلم زي الناس اللي بيربوا الطلبة دلوقتي وبيربوا الأشبال على إن الموسيقى ما فيهاش أي مشكلة والأغاني دي حاجة عادية جدا جدا وعيش حياتك علشان يكثروا عدد المنتمين إليه وخلاص. لا، شوف هو تأخر عن صلاة الجماعة لأن المرأة كانت ترجل له شعره أو تسكن شعره، على طول أرسل إلى أبيه. فبعث أبوه رسولا، بعت واحد، فلم يكلمه حتى حلق رأسه. قبل ما يعمل أي حاجة مسك رأسه وحلقها له. رأسك دي شعرك ده اللي هيشغلك عن الصلوات؟ لا، ده احنا نشيله كله. بننبه الآباء والأمهات اللي بيقولوا دي حرية شخصية وسيبوا الأولاد يعملوا اللي هم عايزينه ويعيشوا زي ما هم عايزينه، ومسرهم مسرهم بقى يجي عليهم يوم ويكبروا ويفهموا، ولا ندري متى يأتي هذا اليوم. حرص عمر بن عبد العزيز رحمه الله على التشبه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به في حاله كله، وكان منذ صغره شديد الخوف من ربه. شوف لما المعلم يربي في قلب التلميذ بتاعه الخوف من الله عز وجل والحذر من عقابه وتعظيم ربه وإجلاله وتعظيم قدرته تبارك وتعالى، بخلاف هذا الذي يعلم التلميذ أنه يقدر يجادل ويرد على أي حد ويتكلم مع أي حد ويرد أي نص من النصوص طالما هو تعلم له كلمتين. لما حج عبد العزيز ومر بالمدينة سأل صالح بن كيسان عن ابنه: يا ترى حال عمر ايه دلوقتي؟ تخيلوا، بيقول ايه يا جماعة؟ فقال: ما خبرت أحدا الله أعظم في صدره من هذا الغلام. أنا ما عرفش حد يعظم ربنا قدم هذا الايه الغلام، يعني ما زال غلاما صغيرا ولكنه يعظم ربه تبارك وتعالى. من شيوخ عمر بن عبد العزيز أيضا الذين تأثر بهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود رحمه الله تعالى، فقد كان عمر يجله كثيرا ونهل من علمه وتأدب بأدبه، وعبر عمر عن إعجابه بشيخه وكثرة التردد إلى مجلسه فقال: لمجلس من الأعمى عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أحب إلي من 1000 دينار. شوف بقى الرئيس، يا رئيس يلي نحن ننتظرك الآن، الرئيس عمر بن عبد العزيز كان يقرب العلماء وكان يتعلم من العلماء، وكان بيقول مجلس واحد من مجلس العالم الفلاني أحب إلي من كذا وكذا. وكان عندنا في أيامنا يا رئيس، كان عندنا رئيس تقريب الفنانين والفنانات أحب إليه من 1,000,000 دولارات، ونسأل الله العفو والعافية. فيا ترى الرئيس القادم من سيقرب وأي المجالس سيكون أحب إليه؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح قائدنا المنتظر. يقول في أيام خلافته لمعرفته بما عند شيخه من علم غزير: لو كان عبيد الله حيا ما صدرت إلا عن رأيه، ولو وددت أن لي بيوم واحد من عبيد الله كذا وكذا. وكان عبيد الله مفتي المدينة في زمانه وأحد الفقهاء 7 رحمه الله. قال عنه الزهري: كان عبيد الله بن عبد الله بحرا من بحور العلم. وكان يقرض الشعر، عبيد الله كان يقرض الشعر، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز هذه الأبيات يقول فيها: بسم الذي أنزلت من عنده السور، والحمد لله، أما بعد يا عمر إن كنت تعلم ما تأتي ولا وما تذر، فكن على حذر قد ينفع الحذر، إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر، فكن على حذر قد ينفع الحذر، واصبر على القدر المحتوم وارض به، وإن أتاك بما لا تشتهي القدر، فما صفى لامرئ عيش يسر به، فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدر. تأمل إلى هذه الأبيات، يقول له: يا عمر بن عبد العزيز، إن كنت تعلم ما تفعله وما تتركه فيجب عليك أن تكون حذرا من يوم القيامة، حذرا من عقاب الله عز وجل، فإنه ينفعك هذا الحذر وهذا الخوف من الله، واصبر على الأقدار التي يقدرها ربك تبارك وتعالى حتى وإن أتاك القدر بما يشتهي، لأن الدنيا لا يدوم صفاؤها لأحد، ولا يمر يوم بصفاء إلا ويتبعه يوم آخر فيه الكدر. إنه يعلم أن عمر بن عبد العزيز تربى في بيوت الخلفاء وفي بيوت الرؤساء والقواد والأمراء، يقول له: اعلم حتى وإن جاء اليوم الذي تقود فيه الدنيا وتسود فيه دولتك وتحكم في رعيتك، فاعلم أن الدنيا لا تصفو لك دائما ولا تدوم لك على حال من الصفاء والجمال دائما، وإنما هي تتغير وتتبدل، وهكذا الأيام، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. توفي هذا العالم رحمه الله في السنة 92، ومن شيوخ عمر سعيد بن المسيب، وآه من سعيد بن المسيب، ومن سيرته الرائعة التي يجب أن يتأسى بها العلماء في معاملتهم مع السلاطين وفي عزتهم بدينهم وعلمهم، حتى كانت تهابهم السلاطين والملوك. سعيد بن المسيب كان ذلك العالم الزاهد الورع التقي الفقيه الشديد الخوف من الله، الشديد الاستقامة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الشديد القوة والصلابة أمام عبد الملك بن مروان وأبنائه. لقد كان له مواقف من الثبات رائعة، رائعة بحق. يأتيه الملك ويقف على باب المسجد، ثم يرسل رسولا يقول لسعيد بن المسيب: كلم أمير المؤمنين. يقول: ما لي ولأمير المؤمنين؟ لا حاجة لي في حديثه ولا حاجة له في محادثتي، فلماذا أكلمه؟ يقال له: كلم أمير المؤمنين، لا حاجة لي بأمير المؤمنين، إن كان هو في حاجة إلي فليأتيني هو. يقول لك بقى الخروج على الحاكم وولي الأمر ومش ولي الأمر. أنتم تعلمون كيف كان حكم الأمويين، وكيف كان ظلمهم وطغيانهم، وكان لابد أن يقف أحد يصد طغيانهم، لكن لما الكل يروح لهم والكل يدخل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرت أيها الإخوة الكرام أن عمر بن عبد العزيز كان من أهل العلم الفضلاء الذين شهد لهم أكابر العلماء، وكذلك قد استدل أصحاب المذاهب الأربعة بأقوال عمر بن عبد العزيز لكونه إماما كما قال مالك وسفيان رحم الله الجميع. فقد استدل الحنفية بصنيعه في كثير من المسائل، وجعلوا له وصفا يتميز به عن جده لأمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال القرشي في الجواهر المضيئة فائدة: يقول أصحابنا في كتبهم في مسائل الخلاف، وهو قول عمر الصغير، عمر الصغير يريدون به عمر بن عبد العزيز الإمام الخليفة المشهور رحمه الله تعالى. وكذلك الشافعية يكثرون من ذكره والاحتجاج بأقواله، ويعني قد ذكر الإمام النووي ترجمة حافلة في تهذيب الأسماء والصفات لعمر بن عبد العزيز، وقال في أولها: تكرر في المختصر والمهذب. وكذلك المالكية يكثرون ذكره في كتبهم أكثر من غيرهم، ومالك إمام المذهب ذكر في الموطأ محتجا بفتواه وقوله في مواضع عديدة في موطئه. وأما الحنابلة فشأنهم كذلك، يذكرونه كثيرا، وقد قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: لا أدري قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز وكفاه هذا. اسمع الكلمة دي كويس، واللي بيقولها إمام الأئمة وعلم السنة رحمه الله رحمة واسعة، الإمام أحمد بيقول: لا أدري قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز وكفاه هذا. وهو القائل أيضا قولته المشهورة التي بدأنا بها أول لقائنا الماضي: إذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن من وراء ذلك خيرا إن شاء الله. فرحم الله عمر رحمة واسعة، وقد نفع الله عز وجل الأمة بعلمه. رابعا، عمر بن عبد العزيز وولايته في عهد الوليد بن عبد الملك. كان عمر رضي الله عنه ورحمه كان صغيرا في ولاية عبد الملك بن مروان، لكن كان عبد الملك بن مروان يقربه ويعتز به ويحبه أكثر من بقية ولده، ولهذا زوجه فاطمة. كان يجله ويعجب بنباهته أثناء شبابه، بل ويذكر أنه أرسل رسالة إلى عبد الملك، كتب كتابا يذكره فيه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وقد جاء فيها: أما بعد فإنك راع وكل مسؤول عن رعيته. خد بالك، كان سنه صغير لما بعت الرسالة دي لعبد الملك بن مروان: أما بعد فإنك راع وكل مسؤول عن رعيته. حدثنا أنس بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع ومسؤول عن رعيته. ثم تلا قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ويقال أن عمر ولاه عمه عبد الملك مكانا يدعى خناصرة ليتدرب من خلالها على الأعمال القيادية، لكن تأملوا هذه رسالته إلى عمه وهو في هذه السن الصغيرة، فكيف بحاله هو حين يتولى أمور المسلمين؟ ثم تعالوا بنا لنرى ولاية لعمر بن عبد العزيز قبل الخلافة، ولايته على المدينة في ربيع الأول في العام 87 للهجرة. ولاه الخليفة الوليد ابن عبد الملك إمارة المدينة المنورة، وضم إليه ولاية الطائف سنة 91 للهجرة، فأصبح واليا على الحجاز كلها. واشترط عمر علشان يتولى ولاية المدينة شروطا، يا سلام لو يسمع الناس هذه الشروط ويتأملوها جيدا، دي أول ولاية بالنسبة له، يعني أول مرة يمسك محافظ للبلد. يريد بقى المحافظ المفترض ان هو محافظ على أملاك البلاد ومحافظ على أموال العباد، وإحنا كنا في النظام القديم البائد الذي ليس قديما، يعني يا ما سمعنا عن محافظين خرجوا من المحافظات التي تولوها بملايين مملينة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك أيضا. شوف أهو بيتولى أول ولاية عاوزها تكون إزاي. اشترط من أجل أن يتولى الإمارة 3 شروط. يا ترى ما هذه الشروط يا عمر رحمك الله؟ الشرط الأول: أن يعمل في الناس بالحق والعدل، ولا يظلم أحدا ولا يجور على أحد في أخذ ما على الناس من حقوق لبيت المال. ويترتب على ذلك أن يقل ما يرفع للخليفة من الأموال من المدينة، يعني الضرائب اللي انتم بتاخدوها من الناس بالظلم والقهر والعدوان أنا مش هديها لكم. طيب هل مش هتديها لنا؟ يعني هتاخدها أنت، المهم حد ياخدها؟ لا، ولا أنا أخدها، لن أطالب الناس بها. الحقوق الزائدة التي لستم بحاجة إليها وليس الملك ولا الرئيس بحاجة إليها، لن أرفعها ولن أخذها من الناس أصلا، وسأحكم بين الناس بالحق والعدل. فيش حاجة اسمها ظلم عندي، فيش حاجة اسمها محسوبية، مفيش حاجة اسمها أصل ده ابن فلان به العضو الفلاني لمجلس الشعب أو النائب الفلاني فأنا أقربه وأرفعه وأديله الجوائز وأنجحه في المدرسة وأطلعه الأول، والتاني لأنه ابن راجل فقير ومحتاج وما عندوش أفرض عليه الزيادات في الرسوم والمصاريف، ولو ما جابش أفصله من الدراسة وأعمل فيه وأسوي. المحسوبيات الظالمة في مسألة الوظائف والتعيينات والرشاوي التي عانينا منها سنين طويلة. أهو بيقول أهو أنا مليش في الكلام ده كله، لا أحكم بين الناس إلا بالعدل والحق، ده الشرط الأول. طيب الشرط الثاني، قال أن يسمح له بالحج في أول سنة، لأن عمر كان في ذلك الوقت لم يحج. يا سلام، يعني أول رحلة بيطلبها مش بيطلب رحلة لباريس، ولا بلاش باريس عشان بعيدة شوية، ولا المارينا، ولا الساحل الشمالي، ولا الهنا، ولا الهنا، ده أول رحلة بيطلبها رحلة إلى مكة، إلى البيت الحرام، ليحج بيت الله الحرام. الشرط الثالث، أن يسمح له بالعطاء، أن يخرجه للناس في المدينة، إنه يكون هو إنسان يحب الجود ويحب الكرم، فمحدش يضيق علي ومحدش يبعت لي مسموح لك تطلع كذا ومش مسموح لك تطلع كذا لأن الميزانية لا تسمح. والقصة دي يبقى المسألة من الجانبين، الميزانية اللي هترفع للخليفة هتبقى ضعيفة، وكذلك الميزانية اللي هتستخدم من خلال عمر بن عبد العزيز هتبقى كثيرة، لأنه رجل جواد يحب الجود والعطاء رحمه الله رحمة واسعة. فوافق الوليد على هذه الشروط، وباشر عمر بن عبد العزيز عمله بالمدينة، وفرح الناس به فرحا شديدا. يا ترى أول حاجة هيعملها علشان يبدأ يتولى الأمور في البلد، هيجمع مين حواليه؟ هيجمع ضباط الشرطة المجرمين وشوية المرشدين الخونة علشان يسلطهم على المساجد وعلى البيوت وعلى وظائف الناس في العمل وعلى المكاتب، أي واحد تسمعوه بيتكلم عن ربنا أو بيتكلم عن الدين أو بيتكلم عن القدس أو المسجد الأقصى هاتوه. ما هو ده اللي كان بيحصل، لا يقرب الطغاة إلا أذنابهم ممن شرب حب الطغيان والظلم وتشرب الكبر والعجب والخيانة في نفسه حتى ذابت نفسه والعياذ بالله. وده اللي كان حاصل. هو يعني حبيب العدل ده كان ابن مين؟ ولا كان من المقربين لمين؟ ما هو كله يتبرأ من كله بقى، ما هو تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وإن كانت القصة كلها زي ما انتم عارفين لا تزال إلى اليوم تمثيلية، لا ندري متى يظهر الدور الحقيقي فيها ويحاكم الطغاة. على رأي واحد بيكلمني من يومين بيقول لي طب هم بيقولوا عايزين نحاكمهم علشان الشهداء اللي قتلوا في الثورة، طب والشهداء اللي عمالين يقتلوا بقالهم 30 سنة داخل المعتقلات والسجون. قلت له بس يحكموا في دي الأول وبعد كده نشوف الباقي، واحنا طايلين ده كل يوم يجي بالعربيات اللي حواليه والإسعاف، اللي كام عربية إسعاف، اللي 70 عربية إسعاف حواليه عشان لو دي عطلت تبقى التانية تبقى التالتة، والنقلة الواحدة زي ما انتوا سمعتوا قبل كده تتكلف 500,000 عشان يتنقل من المستشفى للمحكمة. امتى العدل؟ امتى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن عمر بن عبد العزيز في أول ما يتولى البلد بيجمع حواليه الجماعة الإرهابيين والمتطرفين والسلفيين والسنية. يعني ايه؟ يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو كان في زمان اسمهم سلفيين وإخوان؟ لا، جمع حوله علماء السنة. كان من أبرز الأعمال التي قام بها عمر بن عبد العزيز تكوينه لمجلس الشورى بالمدينة. جاء الناس للسلام على الأمير الجديد بالمدينة، وصلى ثم دعا 10 من فقهاء المدينة. 10 دول اسمع كده أسماهم عشان تعرف أول أعماله كانت إيه. عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة اللي اتكلمنا عنه من شوية، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأخيه عبد الله بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وخارجة بن زيد بن ثابت. هم دول مجلس الشورى اللي كانوا حوالين عمر بن عبد العزيز والي المدينة. دخلوا عليه فجلسوا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه. مش هديكم أنا فلوس ولا حاجة، لكن ده أصلا من صميم شغلكم زي ما هنشوف دلوقتي. إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعوانا على الحق، إني لا أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو رأي من حضر منكم. طبعا أنت لما العالم يسمع الكلام ده بالأسلوب ده، أنت كده كده بتاخد حقك وبتاخد فلوسك من الدولة مش مني، وبالتالي مش هتحتاج أنك تتزلف ليا ولا تتقرب إليا ولا تحلل الحرام ولا تحرم الحلال زي شوية المتناقضين اللي احنا شفناهم في هذه الأيام السود. والمتناقضات موجودة، تفتح كده: الحجاب واجب على المرأة. اقلب الحجاب، هذا يعني من الأمور البدعية التي هي من الجاهلية. يا نهارك أبيض كده هو. طيب تعالى اقلب: الختان واجب من الواجبات وهو واجب على الرجل، مكرمة في حق المرأة. اقلب الختان، احنا لما شفنا كلمنا منظمة الصحة وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق القرود، ها قالوا ان الختان ده مش موجود فخلاص الغوه وهكذا. ده الكلام ده امتى؟ الكلام ده لما يكون بياخد فلوسه من الرئيس، لو ما قالش بالسلامة، فهو عايز ياكل عيش، ياكل عيش حرام طبعا. لكن لما تكون الدولة فرضت له، والكلام ده بنقوله علشان نرجو ان الأزهر الشريف الذي كان شريفا أن يعود شريفا بحق، وأن يتصدر فيه الأشراف بحق، وإحنا عارفين أن في الأزهر علماء كلهم شرف يغمرهم الشرف والطهر والنقاء، لكن كانوا مغمورين برضو زي ما الشرف بيغمرهم، كانوا مغمورين ما لهمش قيمة ولا لهم تواجد، لأنهم ما بيعرفوش يدهنوا ولا بيعرفوا ينفقوا ولا خايفين على فلوس ولا مال. فابعدهم، احنا عايزين بقى يجي اليوم اللي يتقاضى فيه العالم والمفتي راتبه من الدولة، ما يبقاش تحت رحمة حد، ما يبقاش تحت رحمة حد علشان لا يحل الحرام ويحرم الحلال. اهو الراجل عمر رضي الله عنه يقول لهم: اني لا اريد ان اقطع امرا الا برأيكم او برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة. خد بالك بالله عليكم، أصلا اعذروني أنا مشكلتي أن أنا بحب أفصص الكلام واحدة واحدة. بيقول لهم: فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة فأحرج الله على من بلغه ذلك إلا أبلغني. يا سلام يا سلام. بعدين بيقول: لقد عرفت أن عمر بن الخطاب كان يجمع المجلس للأمر يطرأ فيرى ضرورة الشورى فيه. أما عمر بن عبد العزيز وهو هذا الرجل المبارك، فإنه الآن يجعل هذا المجلس مجلسا دائما. بيقول لهم بقى: لو عرفتوا عن أي حد من عمالي، مش من الشعب، من عمالي، أي نوع من أنواع الظلم، أن تبلغوني بهذا الظلم حتى أدفعه. أرأيتم أيها الإخوة الكرام إلى هذا المجلس، مجلس شورى العلماء الذي يعقده عمر بن عبد العزيز في أول ولايته، وقد أظهر رحمه الله إجلاله وإكباره للعلماء إجلالا عظيما، وسنعود إلى شيء من مواقفه في ولايته. ولكن لا تنسوا أنه حفيد للقائد العظيم والفاروق الكريم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الحلقات تتتابع بينهما، فأرجو ألا ينسحب الخيط منكم حتى يجمعنا الله عز وجل على خير. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ونسأل الله عز وجل أن يصلح البلاد والعباد، وأن يعجل بالفرج، وأن ينصر المظلومين والمستضعفين، وأن يرد إلى أصحاب الحقوق حقوقهم، وأن يولي أمورنا خيارنا لا شرارنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.